لله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل إن شاء الله تعالى تفسير قصار السور من آخر المصحف، وقد بلغنا في آخر درس في هذا المسجد إلى نهاية تفسير سورة الأعلى، ونبدأ الليلة إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الطارق. وسورة الطارق سورة مكية، وآياتها 17 بحسب ما هو مثبت في المصاحف. وأبدأ بتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم.
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
وهذه السورة من السور التي كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينصح بقراءتها إذا أما أحدنا بالناس فهي سورة ليست بالطويلة التي يمل الناس طولها في الصلاة في الجماعة ولا بالقصيرة التي تعد آياتها بأصابع اليد وإنما هي بين ذلك وتبدأ هذه السورة الكريمة بقسم كما تعودنا في أمثالها من السور وقد مضى فيما مضى أمثال لذلك كإقسام الله سبحانه بالشمس وضحاها وبالضحى وبالفجر وبالتين والزيتون فهذه كلها أقسام يقسم الله سبحانه بما شاء وقد نبهت مرارا على أن هذا أمر يختص بالله عز وجل فليس لأحد من الناس أن يقسم إلا بالله عز وجل ليس لأحد من المخلوقين المكلفين أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى أما الله سبحانه فإنه يقسم بما شاء وهذا اختص الله به نفسه وله الأمر كله كما أنه له الخلق كله ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى ولا يسأل عما يفعل وأما الحكمة من إقسامه تعالى ببعض مخلوقاته فإن الإقسام بهذه المخلوقات فيه من الحكمة أنه سبحانه وتعالى ينبهنا على بعض ما في خلقه من القدرة والعظمة على بعض ما في خلقه مما يدل على قدرته سبحانه وعلى عظمة الخالق جل في علاه فيقسم سبحانه ببعض ما نشاهده من آياته في الخلق وفي الآفاق وفي الأنفس حتى يتنبه الإنسان
لعظيم قدرة الخالق سبحانه وتعالى، فيقسم هاهنا بالسماء التي ارتفعت وعلت والتي لا يدري كنهها إلا الله سبحانه، فلا يعرف الناس عن هذه السماء شيئا إلا أقل القليل، بل إنهم إلى يومنا هذا لا يدرون ما كنه السماء، فكانوا قبل ذلك يظنون أن هذه الزرقة التي يرونها في النهار هي لون السماء، وسرعان ما تكشف لهم أن هذا اللون لا يشاهد إلا من الأرض، فإذا خرج الإنسان عن الغلاف الجوي المحيط بالأرض لا يرى مثل هذه الزرقة، فهذه الزرقة إنما يراها الناس في الأرض نتيجة لأمور كثيرة، منها تكسر الأشعة التي تخترق غلاف الجو فيرى الإنسان نتيجة لذلك هذا اللون، وكذلك نحن نرى أن لون السماء يتغير ما بين الفجر إلى الضحى إلى وسط النهار إلى بعد العصر إلى ما قبل الغروب، فترى بعض أجزاء السماء قد تحولت من الزرقة الفاتحة إلى الزرقة القاتمة الداكنة، وفي جهة الغرب وقت غروب الشمس ترى الحمرة التي تعرف بحمرة الشفق، وهذه أمور تدلنا على تواضعنا وضعفنا وفقرنا وقلة حيلتنا، فالسماء أمرها عجيب ولا يدري كنهها وحقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. وآيات الكتاب الكريم دلت على أنها سماوات ثقال، وأنها سماوات شداد، وأنها سبع، وأنها طباق بعضها فوق بعض، ولكننا لا ندري عن كثير مما نشاهده فيها، فيقسم الله سبحانه بالسماء وما فيها من النجوم والكواكب والتي تظهر وتختفي، تظهر بالليل وتختفي بالنهار، بل بعضها يظهر وبعضها لا يظهر، بعضها يكون في مكان وبعضها يكون في مكان، بعضها يظهر في وقت وبعضها يظهر في وقت، والمقصود أن الله أقسم بالسماء وما فيها من العجائب، وخص شيئا مما يكون فيها وهو الطارق، والطارق هو النجم الذي يظهر بالليل ويختفي بالنهار، وأصل الطروق الظهور المفاجئ، أصل الطروق الظهور المفاجئ، حتى نحن عندما نقول طرق فلان الباب أي ظهر له صوت بعد أن لم يكن، فطرق أي ظهر بعد أن لم يكن، أو جاء بعد أن كان غير موجود، فظهور النجم بالليل واختفاؤه بالنهار صدق به على النجم أنه طارق، وكذلك إذا جاء الرجل إلى بيته ليلا دون سابق علم يقال طرق الرجل أهله، ومن هنا جاء النهي في بعض الأحاديث عن أن يطرق أحدنا أهله بليل، أي دون أن يكونوا على علم بمجيئه، لما في هذا من إشعار الأهل بأنك تتخونهم أو بأنك تتهمهم، ولهذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر ولا يدرى موعد مجيئه أنه كان إذا جاء من السفر ينزل في مكان خارج المدينة يعسكر فيه ليلا ولا يدخل المدينة بالليل، حتى إذا ذهب الليل وجاء النهار دخل المدينة بالنهار، وكان ينهى أصحابه عن أن يطرق أحدهم أهله ليلا، وهذا معناه أنه يأتيهم بغتة وفجأة دون أن يكونوا على علم بوصوله. وكان من أدبه صلوات الله وسلامه عليه أنه يعرض، فكان يقول: حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثاء، أو بهذا المعنى، يعني أنها عندما تدري بموعد وصولك تستعد لاستقبالك. أما إذا أتيتها ليلا وهي لا تدري ستجدها في حالة غير مناسبة لاستقبالك. وأما العلة التي تكمن وراء ذلك النهي أن يطرق أحدنا أهله ليلا، كما قلت، لما في هذا من التخون ولما في هذا من إشعار الزوجة أنك تتهمها أو أنك تتخونها. وأما إذا كانت الزوجة تدري بموعد وصولك، يعني هي تعرف أنك ستأتي في ليلة الخميس الساعة الثانية ليلا، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله تعالى، ما دامت تستعد لاستقبالك وما دامت تعرف بموعد وصولك. وإنما كان هذا كما قلت لأنهم ما كانوا في الغالب يصلون في مواعيد معروفة، فإن الطرق في عهدهم لم تكن معروفة يعني كم تقطع فيه، لأنهم يستخدمون من الوسائل الإبل كما هو معروف، أو البغال أو ما إلى ذلك، وقد يبيتون في مكان أكثر مما كانوا يتوقعون. أما بعد أن تيسرت وسائل السفر وأصبح الناس يعرفون مواعيد وصولهم إلى منازلهم وأهليهم، فلا حرج من أن يأتي أحدنا من السفر ليلا وأن يدخل بيته بالليل، فإن العلة قد عرفت وإن الحكمة قد تبينت، وبزوال العلة يزول الحكم كما ذكر غير واحد من أهل العلم. والمقصود هاهنا أن الطارق في الآية الكريمة إنما هو النجم، وسمي بالطارق لظهوره بعد أن لم يكن ولمجيئه بعد أن لم يكن موجودا، فكل ما جاء بعد أن لم يكن أو ظهر بعد أن لم يكن يصدق عليه أنه طارق. والسماء والطارق، يقسم الله بالسماء ويقسم بالنجم إذا ظهر بعد أن كان مختفيا. وقد يتعجب البعض من قضية الطارق الذي ظهر بعد أن كان مختفيا، أو ظهر أو جاء بعد أن لم يكن، خاصة وأننا نعلم أن كثيرا من النجوم والكواكب موجودة في السماء في وقت النهار، ولكنها لا ترى لغلبة ضوء الشمس عليها. فإذا غابت الشمس ظهر فجأة هذا النجم، يعني هو أصلا موجود، فبمجرد غياب الشمس تجد النجوم في السماء، هي موجودة قبل أن تغيب الشمس، ولكنك ما تراها لغلبة ضوء الشمس عليها. فإذا غربت الشمس وذهب ضوءها ونورها بدأت الكواكب والنجوم تتلألى وتظهر أنوارها التي هي بالنسبة إليك ضعيفة بالنسبة لضوء الشمس. وإلا فقد قال علماء الفلك أن بعض هذه النجوم أكبر من الشمس بكثير، وأن ضوءها أشد من ضوء الشمس بكثير، وأن حرارتها أشد من حرارة الشمس بكثير، ولكنها نظرا لبعدها لا تكاد ترى إلا على الحالة التي تراها عليها الآن. فما يعني خفوت الضوء إلا بسبب البعد. وكما تعرفون أن السماء فيها من المسافات ما فيها، حتى إنهم ليذكرون أن الكواكب القريبة منا مثل كوكب المريخ ومثل كوكب الزهرة ومثل كوكب المشتري، هذه الكواكب يرسلون إليها سفن الفضاء وتستغرق أحيانا 10 سنين أو 7 سنين، هذه في المجموعة الأرضية كما يقولون، أو في المجموعة الشمسية كما يقولون. هذه الكواكب القريبة يصلون إليها بسفن تسير بسرعات هائلة، وما تصل إليها إلا بعد 7 سنين وبعد 6 سنين وبعد 10 سنين. وهذه في مجموعتنا التي يسمونها بالمجموعة الشمسية، فكيف بالله عليك بتلك النجوم وتلك الكواكب التي لا يدري أماكنها إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف بعدها إلا الله سبحانه وتعالى. فالله يقسم بذلك قائلا والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ حتى لا يسأل أحدنا ما هو الطارق أجاب الله سبحانه وتعالى وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. وهنا يبين الله سبحانه أن النجم مضيء وفي نفس الوقت أنه مشتعل. وما زلنا نستخدم كلمة ثقب في نفس المعنى، وصرنا نقول إن هذا العود الذي نستخدمه هو عود الثقاب، فالثقاب مأخوذة من ثقب، وثقب أي أضاء واشتعل، ثقب أي أضاء واشتعل. فالنجم الثاقب هو المضيء المشتعل. إذن في هنا خاصيتين، في خاصيتين، خاصية الإضاءة وخاصية إيش؟ الاشتعال. وهذا لا يتوفر في كل شيء، فقد يكون الشيء مضيئا دون أن يكون مشتعلا، وهذا كالقمر. ولذلك لما وصف الله القمر وصفه بأنه نور، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. فالسراج فيه الخاصيتان، خاصية الإضاءة وخاصية الاشتعال. فالسراج يضيء بنفسه وهو مشتعل، أما القمر فليس مشتعلا. لذلك لما ذهبوا إلى القمر ونزلوا عليه وجدوه أرضا، ولكنها أرض تختلف عن طبيعة الأرض التي نعيش عليها. فالأرض التي نعيش عليها قد جعلها الله ممهدة لمعيشة الإنسان، ولهذا قد أحاطها الله بغلاف من الهواء. بمجرد أن يخرج الناس عن غلاف الهواء لا يجدون هواء، يذهبون إلى الكواكب الأخرى لا يجدون هواء، ما في هواء، لأن تلك الكواكب وإن كانت أيضا أرضية تعتبر أرضا من حيث الطبيعة، لكنها ليست ممهدة لمعيشة. ولذلك هم الآن لهم سنون طويلة يبحثون عن ماذا، هل على هذه الكواكب حياة أخرى؟ وإلى الآن الإجابة لا توجد أي نوع من أنواع الحياة على تلك الكواكب الأخرى التي وصلوا إليها ورصدوها وعرفوها، ولو حتى بالأجهزة التي تقرب عن بعد ما وجدوا مظهرا واحدا من مظاهر الحياة. بل القمر الذي كانوا يضربون به المثل إذا رأوا فتاة جميلة قالوا هذه كالقمر، بعد أن صعدوا إلى القمر قالوا ما ينبغي أن نصف الفتاة الجميلة بأنها قمر، لأن القمر وجدوه موحشا جدا، فيه شقوق وفيه أماكن فوهات بركانية، وأن تربته تربة مخيفة، وما هي يعني سبحان الذي هيأ الأرض ومهدها لمعيشة الإنسان. فالذي نراه من طبيعة في الأرض لا يوجد في غيرها من الكواكب. الأرض قد جعلها الله ممهدة لمعيشة الإنسان، جعلها مهادا، وجعل الجبال فيها أوتادا، وجعل فيها من الأسباب والمعايش ما جعل، لا يوجد مثل هذا في الكواكب الأخرى. وهذا ليس من قبيل المصادفات، ليس من قبيل المصادفات، فهذا أمر يجعلك تؤمن بأن الله جعل هذه الأرض لعلة ولحكمة، وأنه خلقها لغاية كما سيأتي الكلام. فهذا الكلام فصل، وما هو بالهزل كما سيذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السورة التي نتناولها بالدراسة. فالذي جعل الأرض ممهدة لمعيشة الإنسان، وجعل فيها أسباب المعيشة، وخلق الكواكب والنجوم على غير هذه الصفة. النجوم كما وصف الله مشتعلة ومضيئة، هذا وصف السراج. السراج الذي هو إيش السراج؟ السراج يعني إحنا بنسميه الفانوس، السراج اللي إحنا بنسميه الفانوس. فما هي طبيعة الفانوس الذي كان الناس يستعملونه؟ عبارة عن وقود وفتيلة ونشعل، لا، النور يأتي نتيجة إيش؟ يأتي نتيجة اشتعال، الإضاءة تحصل. أما الإضاءة التي تحصل بالمرآة فهذه تحصل نتيجة إيش؟ انعكاس الضوء فقط. هذا هو القمر، هذا هو القمر. فالقمر والكواكب إنما ترى أنت نورا، ترى ماذا؟ نورا. هذا النور هو انعكاس، مجرد انعكاس، أي سطح القمر ينعكس عليه الضوء فيصل إليك نور، يصل إليك نور، أنت ترى القمر منيرا ترى القمر منيرا، أما الشمس فإنها منيرة بذاتها، أي نتيجة لأنها مشتعلة. فكلمة ثاقب هنا نأتي لوصف النجوم، ووصف النجوم يختلف عن وصف الكواكب. الكواكب إنما تعكس نور غيرها، أما النجوم فإنها مشتعلة بذاتها. ولذلك فالشمس وكل النجوم عبارة عن كتل ملتهبة، عبارة عن كتل ملتهبة مشتعلة، فهي تشع النور وتشع أيضا ماذا؟ الحرارة. هنا تشع شيئين، تشع النور وتشع الحرارة. أما القمر فليس مصدرا للحرارة، هو مصدر فقط للنور كما وصفه الله، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. وسبحان الذي أوحى إلى عبده ما أوحى، فما كان ينطق صلوات الله وسلامه عليه عن الهوى، فهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وها هو يبلغ عن ربه ما لم يعلمه الناس إلا في هذه الأزمان التي نعيش فيها. ما عرفوا الفرق بين النجم والكوكب، وأن النجوم مشتعلة، وأن الكواكب تعكس ضوء الشمس وتعكس ضوء غيرها، ما عرفوا شيئا من هذا إلا في هذه الأزمان. فما كان صلوات الله وسلامه عليه الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ما كان لينطق بمثل هذا من قبل نفسه، وما كان يعرف عند العرب أنه يعرف القراءة والكتابة، ما كان يتلو قبل ذلك من كتاب، وما كان يخط بيمينه صلوات الله وسلامه عليه. النجم الثاقب، النجم المشتعل المضيء. ولذلك تجد بعض المفسرين يقولون الثاقب أي المضيء، وبعض أهل التفسير يقولون الثاقب أي ليش؟ أي المشتعل. وفي الحقيقة هو ينطبق عليه الوصفان، فهو مشتعل ومضيء، والنجوم كما قلت ينبعث منها ضوء كما تنبعث منها الحرارة، والشمس هي النجم الذي جعله الله سبحانه قريبا من الأرض، هذا هو النجم المخصص لهذه الأرض. فالشمس بالنسبة للأرض مصدر حرارة ومصدر نور، وبدون ضوء الشمس وحرارة الشمس ما تصلح الحياة على هذه الأرض، ما تصلح الحياة على هذه الأرض إلا بضوء الشمس وبحرارتها. وقد جعلها سبحانه في مكان لا يتقدم ولا يتأخر، الشمس والقمر بحسبان، كل في فلك يسبحون. ولذلك لما وصل فساد المفسدين في الأرض بعد أن شمل البر والبحر وصل إلى الجو، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هنا فساد الناس ما أصبح في البر وفي البحر فحسب، بل تعدى إلى غلاف الأرض الجوي، وأصبحوا الآن يشتكون من أن فسادهم عندما أثر في غلاف الأرض الجوي، بدأت الأشعة التي كانت تتكسر على هذا الغلاف بدأت تخترق غلاف الأرض الجوي، وبدأت أنواع من الأشعة تصل مباشرة وتخترق هذا الغلاف، وهي أشعة بهذه الصورة التي وصلت بها مباشرة، أشعة ضارة تسبب من الأمراض ما تسبب، وتسبب من التلوث ما تسبب، لأن الله خلق كل شيء بحسبان، وما يفعله الإنسان دون تقدير للعواقب ترتب عليه من الفساد ما هو ظاهر، وهذا الفساد يشمل فساد المادة كما يشمل فساد الأخلاق، ويشمل فساد العلاقات الموجودة بين الناس. فالفساد يشمل كل هذا، يشمل فساد المادة كما يشمل فساد المعنويات والأخلاق. فالنجم كما قلت مصدر للحرارة ومصدر للضوء، النجم الثاقب المضيء المشتعل. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، هذا هو المقسم به. فأين المقسم عليه؟ المقسم عليه إن كل نفس لما عليها حافظ، هذا هو المقسم عليه، إن كل نفس لما عليها حافظ، أي ما من نفس إلا وقد جعل الله سبحانه وتعالى عليها حافظا من عنده. إن كل نفس لما عليها حافظ، ما من نفس إلا وقد جعل الله سبحانه وتعالى عليها حافظا من عنده. وهذا كقول الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فكل نفس منفوسة جعل الله عليها من الحفظ ما جعل. وكما قلت في دروس سابقة، تعود الناس إذا حصل لإنسان نوع من الأذى فأصابه بجوار عينه أن يقولوا: إن العين عليها حارس. وفي الحقيقة إن الجسم كل عليه حارس، ما هو العين فقط، وإن كان الناس يعني ما شعروا به إلا في العين، لكن في الحقيقة ما من نفس إلا وعليها من الله حافظ. ولذلك من تأمل ما يصيب الناس وما لا يصيبهم لا يمكن أن يتخيل أو أن يخرج بنتيجة أن هذا الذي يحصل من قبيل المصادفات. يعني كما قلت، الإنسان الذي ينجو من الشيء تقول هو مكتوب له النجاة، والذي يصيبه الشيء تقول هذا مقدر له الإصابة، لأنك لا تجد تفسيرا لما يحصل. أحيانا تجد الإنسان يتعرض لمواقف يعني هو هالك 100%، ومع ذلك يخرج سالما، ما أصابه شيء. وأحيانا تجد الإنسان قد أصابه شيء بسيط من ضمن هذه الأمور التي كادت أن تهلك في المرة الماضية، وإذا بها هي السبب في وفاته بإذن الله. ما تفسيرك لهذا؟ تفسيرك لهذا لابد أن يكون أن هذا الرجل الذي أحاط به ما أحاط في المرة الماضية قد حفظه الله سبحانه وتعالى، ما لا حل آخر. وهذا الذي أصابه هذا لابد أن يصيبه، لا مفر له من أن يصيبه. ولذلك في حديث ابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا لابد أن تؤمن بذلك، لابد أن تؤمن بذلك. وهنا نفس الآيات التي ذكرتها لكم قبل قليل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إيش الآية التي بعدها؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. يا سبحان الله، الآيات يفسر بعضها بعضا. فالله الذي قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فالأمر أمر الله أصلا، والحافظ جعل لكي يحفظك من أمر الله. إذن فإذا جاءه الأمر من الله بأن يفسح الطريق خلاص انتهى كل شيء. ولذلك قال: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. أما إذا أراد الله أن يصيبك فإنه سيأمر حفظته الذين جعلهم أصلا ليحفظوك من أمره، سيأمر حفظته أن يتنحوا عنك، لأن هذا الذي سيأتي لا مرد له. وهنا نعلم بعض الناس عندما يرى حادثة يقول لك: يا أخي الحادثة دي كانت عجيبة، كأنها مفصلة، كأنها مفصلة، يعني لو حبيت تعملها مرة ثانية ما تعملش، كأنها مفصلة، كأنها مشهد قد أعد لذلك، يعني لا يمكن تكرارها مرة ثانية، حتى تحاول أن توفق هذه المتغيرات لتحصل بهذه الصورة، هذا صعب، صعب جدا. هذا الرجل يصل إلى هذا المكان في نفس اللحظة التي يحصل فيها كذا، في نفس اللحظة التي يحصل فيها كذا، في نفس اللحظة التي يحصل فيها كذا، كل هذه المتغيرات تلتقي في آن واحد، هذا أمر يؤكد لك أن الله الذي جعل الحافظ هو الذي قدر هذا الذي أصاب فلانا أو فلانا، وأنه لا مرد لأمره جل في علاه. فالله سبحانه جعل على النفوس ما يحفظها. أحيانا تسمع عن حادثة مروعة ومع ذلك يقول خرج طفل صغير، مات الشباب الأقوياء ومات أصحاب الخبرة في الحياة الذين عاشوا على الأرض سنين طويلة وعندهم من الفهم والإدراك ما يمكنهم من أخذ الأسباب والاحتياطات، مات كل هؤلاء وينجو طفل في عمر شهرين، هذا كيف نجا؟ هذه الأمور تؤكد لك أن الأمر أمر الله سبحانه وتعالى. فالحافظ يحفظك من أمر الله، والله سبحانه حفظك به، فهذا خلقه وهذا أمره. وأما إذا جاء أمره الذي لا يرد فإن الله يأمر حفظته أن يتنحوا، أما هذا فلا بد أن يصيبه. فالحافظ من الله والأمر أمر الله، وما أراده الله فإنه لا يمكن رده جل في علاه. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وهنا يقول سبحانه إن كل نفس لما عليها حافظ، إذن مش العين فقط هي اللي عليها حارس، لا، النفس الإنسانية كلها عليها حافظ، التعبير بالألفاظ والمصطلحات الشرعية أفضل من التعبير بالمصطلحات يعني العفية. فهم يقولون العين عليها حارس، نقول النفس كلها عليها حافظ، كما نص القرآن الكريم إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. إذا حاولت أن تفهم هل يمكن لهذا الإنسان أن يحفظ نفسه، إذا كنت ترى أنه يمكنه أن يحفظ نفسه فانظر لأصله، إنه خلق من شيء مهين ضعيف. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، هذا من باب التنبيه، وإلا فكل الناس يعرفون مما خلقوا، والمقصود المعروف لهم. فأصل خلق خلقة الإنسان من الطين من التراب، ولكن الكلام هنا عما يعرفه الإنسان، خلق من ماء دافق، يخرج دفقا من الرجل ويخرج دفقا من المرأة أيضا. فأصل الإنسان من ماء، فالإنسان يخلق من ماءين، من ماء الرجل ومن ماء المرأة. من ماء الرجل وهو ماء أبيض غليظ فخيم، ومن ماء المرأة وهو ماء أصفر رقيق. ماء الرجل وهو ماء أبيض غليظ فخين، ومن ماء المرأة وهو ماء أصفر رقيق. من الماءين يخلق إنسان، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وهذه معلومات ما كان لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن يعلمها من تلقاء نفسه. فماء الرجل يخرج من الصلب، وماء المرأة يخرج من الترائب. الترائب عندما تقرأ كلام المفسرين يقولون هي ما بين ثديي المرأة، ومنهم من يقول هو دون التراقي، والترقوة هي العظم التي تخرج منها أو تلتقي عند الأضلع العلي، فهناك أضلع تلتقي في الترقوة، وهناك أضلع لا تلتقي في التراقي أو في عظمة الترقوة، وإنما يسمونها بالأضلع العائمة. والمقصود ها هنا أنهم يتكلمون عن شيء يقع في صدر مرء، وما كان له صلوات الله وسلامه عليه أن يعلم أن جسم المرأة فيه من الغدد ما يتعلق بأنوثتها. ومن عجب أنك ترى أن الأنوثة لها أصول، وهذه الأصول ترتبط بغدد، وهذه الغدد تفرز أنواع من الهرمونات، هذه الهرمونات توصلوا حديثا إليها، ما كانوا يعرفون إيش هرمونات أنثوية وإيش هرمونات ذكرية، وأن الهرمونات الأنثوية عندما تزيد تسبب كذا وعندما تقل تسبب كذا. ما كان له صلى الله عليه وسلم أن يعرف ما أصل الأنوثة وما أصل الذكورة. فجهاز الرجل الذكري يكبر أكثره عند صلبه، يربع أكثره عند صلبه. أما هذه المرأة الأنثوي فإنه له أصول، وهذه الأصول أصول كثيرة ويتعلق بغدد وإفرازات وهرمونات، وقد جمع الله ذلك في قوله الترائب. وقد نكون في هذا الزمن علمنا بعض ما خلقه الله في الأنثى، وقد لا نكون وصلنا إلى جله، فضلا عن أن نقول وصلنا إلى كله. فنؤمن بهذا حتى وإن كان العلم الذي يتعلمه الناس في مدارسهم وجامعاتهم لم يصل بعد إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى، ولكن أقول إن كثيرا مما قالوه يعود إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن بما قاله ربنا، وإن لم يكن الناس قد وصلوا إلى كل ما في كلام الله عز وجل من الحقائق والمعلومات. يخرج من بين الصلب والترائب، وعرفنا أن الترائب إنما تقع في الصدر، أن الترائب إنما تقع في الصدر. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر، الذي خلق الإنسان من هذا الأصل قادر على إعادته. وقد اختلف المفسرون هنا في قوله تعالى على رجعه، قيل على رجع هذا الإنسان الذي خلق من هذا الماء إلى أصوله مرة أخرى، أي الذي أخرج هذا المنية وهذا الماء الدافئ قادر على إعادته حيث كان. والقول الثاني وهو الأرجح إنه على رجعه أي على إعادته يوم القيامة لقادر، لأنه قال بعدها يوم تبلى السرائر، أي إنه سبحانه قادر على إعادة الإنسان، قادر على أن يعيده مرة أخرى كما خلقه أول مرة، وهذه الإعادة يوم تبلى السرائر يوم القيامة، يوم يخرج الله ما في السر فيصير علنا، فلا يخفى يومها شيء، فالسرائر تعلن، السرائر تعلن. أما نحن الآن فنحن مستورون، لا يعلم ما في أجوافنا إلا الله سبحانه وتعالى. أما يوم القيامة فمن أراد الله أن يهتك ستره فضحه، أخرج ما في قلبه ليعرف الناس جميعا أنه كان يضمر كذا وكان يضمر كذا وكان يريد كذا وكان يريد كذا. وهذا له أدلته من الكتاب ومن السنة. ومن السنة ما ذكره الحافظ ابن كثير، مثل بحديث واحد وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يرفع كل غادر لواء عند أسته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، يعني الذي غدر بغيره وما كان غيره يعرف ما يكنه له وما يضمره له وما يعده له من خيانة وغدر، يوم القيامة يخرج الله ذلك ويأمر بأن ينصب له لواء، أي علم عند أسته أي وراء ظهره، أي يكون في يوم المحشر في يوم الجمع واقفا وقد نصب لواء فوق خلف ظهره يراه الناس من مكان أن هذا الرجل كان قد غدر بفلان وكان قد غدر بفلان وكان قد غدر بفلان، فيعرف الناس فضيحته على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، يوم تبلى السرائر يخرج ما في الصدور. يخرج ما في الصدور ويعلن كل شيء. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، أي لا يملك أن ينتصر لنفسه ولا يملك غيره أن يدفع عنه. فما له من قوة أي في نفسه، ولا ناصر أي من غيره، لا يملك الدفاع عن ذاته ولا يملك أن يستنجد بغيره حتى يدفع عنه، فما له من قوة ولا ناصر. ثم يقسم الله مرة أخرى بالسماء، والسماء ذات الرجع. قالوا في الرجع قولين، المطر أو السحاب، وأقول إنهما يعودان إلى شيء واحد.